قال: واخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره انه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت بين طعنه وضربه ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. اخبرنا احمد بن ابي بكر قال: حدثنا مغيره بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسدي 94 من طعنة ورمية.
نعم، هذه في غزوة مؤتة من أرض الشام، وفي السنة 8 من الهجرة. يقال موتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة، ويقال مؤتة، موتة ومؤتة، منهم من همزها ومنهم من لم يهمزها. وأما الموتة التي ورد الاستعادة منها وفسرت بالجنود هي بغير همزة، من أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، والهمز هو الموتة. يقول المستعيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه الغزوة وهي غزوة موتة من أرض الشام فيها من العجائب أمران. الأمر الأول أن المسلمين 3000 فقط، وقابلوا عدوا كثير العدد والعدد يبلغ 100,000 شام، 3000 يقابلون 100,000. والأمر الثاني أن المسلمين انتصروا انتصار باهرا، ولم يقتل منهم إلا 12 رجلا، منهم الأمراء الثلاثة، الأمراء الثلاثة اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أسامة وزيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، الأمراء الثلاثة من 12. وهذا من آيات الله العظيمة في نصر من نصره لحزبه وأوليائه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. ابن عمر يقول: وقف على جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة لما وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني أنه مقبل غير مدبر، شجاع، كل الطعنات من الأمام يقابل العدو، لو كان جبان كانت الطعنة من خلف من ظهره، ما فيها طعنة في ظهره، كلها من الأمام، يعني أن ليس منها شيء في دبره، يعني أنه مقبل غير مدبر، كان شجاع رضي الله عنه، لو كان منهزم لكانت في دبره. وفي الحديث الثاني قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال الرسول: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فيه جواز تعليق الإمارة بشرط، علق الإمارة بشرط، إن قتل يقول مثلا الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، دل على تعليق الإمارة بشرط. وفيه أن فيه جواز اصطلاح المسلمين على أمير، فهؤلاء الثلاثة كلهم قتلوا، كل الأمراء الثلاثة قتلوا، قتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الرواحة، ثم اصطلح المسلمون فأمروا عليهم خالد بن الوليد فنصره الله وفتح الله على دينه. فيدل على أن المسلمين يصطلحون على تأمير واحد منهم إذا قتل الأمير أو الأمراء. ذكر الشارح في آخر الصفحة أن جعفر عقر فرسه، شوف في آخر السطر الأخير، وذكر ابن إسحاق في إسناد
صفحة
هنا نفس الصفحة 11، وذكر ابن إسحاق في إسناد الحسن قبل السطر الأخير واللي قبله.
وفي حديث عبد الله جعفر مذكور: فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر ونحوه في مرسل عروة عند ابن إسحاق، وذكر ابن إسحاق في إسناد الحسن وهو عند أبي داود من طريقي عن رجل بني مرة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لها ثم تقدم فقاتل حتى قتل.
هو شجاع رضي الله عنه. وفي رواية: ما كنت أن تفعل ذلك، عقرها قلنا هذا لعله عقرها يعني خوفا من أن أخذها الأعداء فيستفيدون منها. وفي حديث قبل قال عليكم زيد بن حارثة فنصيب فجعفر، قال فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا, يعني ما كنت أن تفعل ذلك, يعني من جعل زيد بن حارثة أميرا على جعفر. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ومولا إما لزالة اعتقاد الجاهلية أو لأمر الآخر. نعم.
حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, قال أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذ جعفر فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان, حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
نعم. قوله نعى زيدا وجعفر للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, يعني قبل أن يأتي الخبر من جهة البريد, لأن البريد يأتي سريع في ثلاثة أيام على الفرس, ولكن جاء الوحي والخبر من السماء, فأخبر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموتهم في علم من علم النبوة, حيث أخبر بموتهم قبل أن يأتي البريد. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وعيناه تذرفان, في جواز البكاء على الميت بدمع العين بدون صوت أو نياحة أو ندب, أما الصوت والنياحة فهو محرم. يقوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد, نعى المرأة الثلاثة زيدا وجعفر, فيه جواز الإعلام بموت الميت والإخبار بموت الميت, كما عن النبي صلى الله عليه وسلم نجاشي لما مات, وأن هذا ليس من النعي المنهي عنه. النعي المنهي عنه ما يفعله الجاهلية من الطواف في القبائل والإخبار موته, يرسلون رسل يطوف في القبائل مات فلان مات فلان مات فلان, هذا النعي المنهي عنه. أما النعي الجائز الإخبار موته من حوله حتى يصلوا عليه, فالنعي نعيان, نعي جائز وهو الإخبار من حوله من الجيران والأقارب والإخوان حتى يصلوا عليه, هذا جائز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. والنعي المنهي عنه وإرسال رسل يطوفون في القبائل يصوتون بأن فلان قد مات. نعم. مفيد دليل على جواز التأمر في الحرب بغير تأمير, فإن خالد تأمر لما قتل الأمراء الثلاثة, تأمر خالد واصطلح الصحابة عليه, فدل على جواز التأمر في الحرب بغير تأمير. وفي جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وفي أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب المصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا, فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأرضى الناس عن الله, ومع ذلك جلس لما بلغه خبر المرأة الثلاثة جلس على المنبر يرى فيه الحزن, يظهر على وجه الحزن, هذا طبيعة الإنسان وجبين له رحمة, ولا ينافي هذا لا يخرج عن كونه صابرا محتسبا إذا كان قلبه مطمئنا. نعم. والله محتمل إذا كان المراد الإخبار الموت يصلوا عليه فلا بأس, وإذا كان المريد الشهرة والمباهات فقد يكون من النهي المحرم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
يقول حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه, هو خادم الوليد بعد أن اصطلحوا عليه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. نعم. قالت عائشة
نعم في دليل على ظهور الحزن لا ينافي الصبر ولا الرضا. نعم.
قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب, تعني من شق الباب, فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر, وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن, وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فحثوا
في أفواهن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك, فوالله ما أنت تفعل, وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
نعم. وفي قولها وأنا أنظر من طلع من صائر الباب جواز النظر من شق الباب لمن يجوز له النظر مما شأنه الاحتجاب, وفي أن هذا الرجل جاء وقال النساء جعفر يبكين عليه فقال انههن، ثم جاء الثاني قال ما انتهينا قال انههن، ثم قال الثالثة احثوا في أفواههن التراب. عائشة قالت لهذا الرجل أرغم الله أنفك، والله ما أنت تفعل وما تركت رسوله من العناء من التعب، أتعبت الرسول عليه الصلاة والسلام ما تفعل ما يقوله. نعم.
حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر رضي الله عنه عن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
نعم، وهم جناحان حقيقيان الله أعلم بكيفيتهما. وأما قول السهيلي إن المراد بجناحين صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر هذا تأويل خلاف الظاهر والحقيقة فلا يعول عليه. سهيل يقول الجناحين صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر جناح بكفيته لا داعي للتأويل. نعم.
حدثنا إبراهيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. حدثني محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صحيفة يمانية.
نعم، هذا خالد رضي الله عنه شجاع سيف الله المسلول سماه النبي قاتل يوم مؤتة حتى انكسرت في يد 9 أسياف. وهذا ممكن لأن السيف يضرب فيه الآدميين والدروع التي عليهم والبيضة التي على الرؤوس فيدق فينقطع. نعم، يقول ما صبرت في يده إلا صفيحة يمانية والباقي السيف قطعت كلها تكسرت. نعم.
باب بعث. حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي علي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه.
نعم، وهذا في مناسبة هذا أن عبد الله بن رواحة لم يمت في ذلك المرض وإنما مات مؤتة أميرا قتل، وفيه النهي عن ندب الميت والبكاء عليه والنياحة عليه، ولهذا ورد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والصواب أن هذا مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحكمة في ذلك والله أعلم ليعتني الميت وينهى من خلفه من أهل الولد عن البكاء عليه، فإذا لم ينههم ورضي بذلك وأمر به فإنه يعذب، لكن والله أعلم بكيفية هذا العذاب تكفيه تعذيبه هل هو توبيخه أو تقريعه أو بغير ذلك. لأن لما أغمي على عبد الله بن رواحة جعلت أخته تندو وواجب له وكذا فلما أفاق قال ما قلت شيء إلا قيل لي في وقت إغمائه قيل أنت كذا يعني أنت كما تقول، فلما مات ما بكت عليه استفادت من النصيحة لم تبكي عليه، لما نصحها لما أغمي عليه صارت تقول واجب له وكذا، فلما فقال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذا يعني يوبخ. نعم.
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة. حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه ما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنت برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعودا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لما كن أسلمت قبل ذلك اليوم.
نعم، وهذا تبدأ في بعث النبي أسامة زيد إلى الحرقات من جهينة، بعثهم إلى الحرقات صبح القوم وجعل أسامة يقاتلهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا يعني منهم من الكفار فلما غشيناه وصلوا إليه قال هذا الرجل لا إله إلا الله، فكف الأنصار عنه يعني امتنع عنه. وأما أسامة فإنه لم يكف نفسه بل طعنه برمحه حتى قتله. فلما قدم قال فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله كان متعوذا يعني ما قال عن صدق، قالها لأجل أن يدفع السيف عنه حتى لا أقتله. قال فما أزال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له في بعض الروايات في مسلم قال له أشققت عن قلبي؟ قلت يا رسول كان متعوذ ما هو بصادق ليس بصادق، قالها لأجل دفع السيف. قال أشققت عن قلبه في اللفظ الآخر كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وما زال يكرره كيف قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى ندم أسامة ندما شديدا وقال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. واستفاد من هذه النصيحة حتى إنه بعد ذلك لما وقع القتال بين علي ومعاوية كف امتنع ما شارك هؤلاء ولا هؤلاء، كان من الذين توقفوا. وهذا الحديث فيه وجوب الكف على من قال لا إله إلا الله إذا كان قبل ذلك كافرا محاربا للمسلمين وكان لا يقولها في كفره يكف عنه. قال كافر لا إله إلا الله، كان لا يقولها في كفره كان كافر ثم قال لا إله إلا الله كف عنه ويحكم بإسلامه ثم ينظر بعد ذلك. فإن التزم فهو مسلم حقيقي، وإن عمل بما ينقضها حكم بردته فقتل. إذا قال لا إله إلا الله هو كافر لا يقولها في حال كفره يكف عنه ويحكم بإسلامه ثم ينظر، إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن امتنع أو فعل ما يناقضها حكم بأنه مرتد ثم يقتل بعد ذلك. لكن إذا قال لا إله إلا الله كف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على أسامة دية ولا كفارة لأنه شبهة، لأنه شبهة وهو أنه قالها متعوذا لما غشيه وهو عليه بالسيف، والواجب الكف عنه أنه يحكم بإسلام. ومثل خالد لما قتل بني جذيمة لما قالوا صبعنا صبعنا يريدون أن يقول أسلمنا ما يعرفون صبعنا صبعنا، فجعل خالد يقتلهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شدد عليه ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليكم ما صنع خالد. وودى النبي صلى الله عليه وسلم ديتهم دفع ديهم عند نفسه حتى ودى ملغة الكلب إلى الكلب ودفعه، لأنهم قالوا صبعنا أسلمنا. شدد النبي على خالد ولم يعزله لأنه كان متعول. نعم دل على الكافر إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه ثم بعد ذلك ينظر، ولا يقول الإنسان إنه قالها متعول ما تدري عنه صادق قلبه يعلمه الله ما تعلم ما في قلبه أنت عليك الله. قال لا إله الله كف عنه بعد ذلك ينظر، إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن تبين أنه مرتد يقتل بعد ذلك. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن أكوع رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابن أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة أسامة. حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم.
نعم هذا في حديث الأربعة في حديث سلمة بن أكوع وفي أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وشجاع وخرج في البعوث 9 غزوات، مرة يكون أمير أبو بكر ومرة أسامة ومرة ابن حارثة يعني زيد بن حارثة أو أسامة بن زيد بن حارثة استمره علينا، وذكر من الغزوات خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. وقال يزيد يعني أبي عبيد نسيت بقيتها. نعم. هذا فيه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، وفيه فضل سلمة وأنه حضر غزوات وأنه من الشجعان رضي الله عنه، معروف يوم قرد يوم يتبع غطفان الذين أخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم يرميهم بالنبل واستخلصها وأخذ منهم ما ألقوه. نعم.
باب غزوة الفتح. وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرتني قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبد الله أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. وقلنا لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل.
نعم. هذا باب غزوة الفتح، لكنه ذكر في قصة حاطب، وسيذكر غزوة الفتح بعدها بعد هذا الباب في هو الجزء الثامن. ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كتب لهم كتاب يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزوهم. وذكر الشارح أن بعض أهل المغازي وفي تفسير حديث السلام أن لفظ الكتاب كتب حاطب أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. لكن هذا فيه نظر، قل هو السلام، هذا ذكر المغازي لأنه لا يسلم على الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فأرسل إلى هذا حاطب، كتب كتاب وأعطاه امرأة توصيه، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل فبعث عليا والزبير والمقداد ثلاثة من الشباب. قال فانطلقوا تعاد بهم خيلهم، تعاد بهم فرسان وشباب وأقوياء. قال فانطلقوا حتى أتوا روضة خاخ مكان فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة، المرأة التي على البعير، معها كتاب فخذوا منها. فانطلقوا، قال فانطلقنا تعاد بنا خيلنا شباب وكل واحد مع فرس قوي نشيط حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة بالمرأة. فقلنا لها أخرج الكتاب، فأنكر قال ما معي كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، ما فيه في اللفظ له والله ما كذبنا ولا كذب، ما نكذب عليك ولا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إما تخرج الكتاب ولا نجردك من الثياب. فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها من شعرها في رأسها لما رأت الجد، وأنه لابد من أن تفتش. وفي رواية أنه قال ما كذبنا ولا كذبنا، يعني أنهم صدقوا فيما قالوا، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال لهم. لما رأت الجد أخرجته من عقاصها. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي يلتع إلى ناس مكة من المشركين أخبروهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني يقول حليف، كنت حليفا لهم، من القبائل المعروفة، كان ملصق حليف القبائل المعروفة لهم من يدافع عنهم، وأنا ما عندي أحد يدافع عني، فأردت أن أتخذ هذا يد حتى يحمي الله بها قرابتي. ولهذا قال إن كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، يعني من القبائل المعروفة، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فات لذلك من نسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فيه دليل على أن من رمى الإنسان بالنفاق غيرة لله، لا للهوى ولا الشهوة، أنه لا يلعب ولا يدخل في الحديث. من قال يا أخي يا كافر فقد باب أحد، فإذا رماه بالكفر وبالنفاق غيرة لله من أجل عمله فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما الوعيد هذا لمن رمى إنسان بالكفر أو بالنفاق من باب الهوى والتشحي. فهذا هو الذي جاء في الحديث، إذا قال الرجل أخي يا كافر فقد باب أحدهم، أما إذا رماه بالكفر غيرة لله من أجل عمله فهذا معذور في هذه الحالة، لأنه متأول. مثل ما قال سيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق في قصة الإفك، إنك منافق تجادل عن المنافقين، هذا معذور في هذه الحالة متأول. فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فما فعله حاطبهم من موالاة الكفار، ولهذا أنزل الله فيه أول سورة ممتحنة. فلا يجوز إخبار الكفار بأسرى المسلمين، وقد غلط حاطب رضي الله عنه وأخطأ وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد صدق فيما قاله وعذره لكونه شهد بدرا. وفيه دليل على أن الرجل العظيم قد يخطئ الخطأ العظيم، وأن الصحابة ليسوا معصومين من الكبائر، وإنما العصمة للأنبياء، الأنبياء معصومون عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ فيما يبلغون عن الله، أما الصحابة فليسوا معصومين. ولهذا وقع حاطف الكبيرة، ووقع حسان بن ثابت في الإفك وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك أيضا مصطح بن أثاثة وحملة بن جحش جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعصمة الأنبياء وإنما العصمة الأنبياء والتجسس على المسلمين لا شك أنه من كبائر الذنوب العظيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس هذا إذنا بالمعاصي، بل المعنى أنهم مسددون وموفقون، وأنهم إذا صدر منهم ذنوب يوفقون لما يمحوها. يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس هذا إذنا بالمعاصي، ليس المراد أن الله هادينا بالمعاصي، بل المعنى أنهم وإن وقعوا في المعاصي بل إنهم فإنهم يسددون ويوفقون إذا صدر منهم ذنب، يوفقون لما يمحوها من إما توبة أو حسنات أو مصائب أو تغفر لهم بسابقتهم وجهادهم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى بها من غيرهم. إما أن يتوب، وإما أن يقام عليه الحد، وإما أن يمحو الله بحسنات، وإما أن يصاب بمصائب، وإما أن يغفر الله له بسابقته وفضله وجهاده، وإما أن يغفر له بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى بها. فهم يوفقون لما يطهرهم من هذه المعصية الكبيرة، إما بتوبة أو بإقامة حد أو بشفاعة أو بحسنات أو بمصائب. وهل هذا ما فعل بس قتل والصواب أن الجاسوس يقتل، لكن نقول إن التجسس هل هو كفر؟ نقيب له كلام رحمه الله في زاد المعاد، ونقول لا إن ظاهر الأدلة أنه كفر يحتاج إلى تأمل وبحث المسألة إن شاء الله حتى وجمع النصوص وكلام أهل العلم في ذلك، ثم بعد ذلك يتبين الصواب إن شاء الله. فنسأل الله جميع التوفيق والتسديد، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. فالمانع وفيه هذا الحديث أن المانع من القتل حاطب أمران: الأول التأويل الذي ذكره وهو قد صدق فيما قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنه قد صدق، والثاني أنه شهد بدرا. أما من تجسس بعده فإنه لا يكون في هذين الأمرين، فيجب قتله في صح قول العلماء. الصواب أنه يقتل، لكن هل يقتل حدا أو كفرا هذا محل البحث، لكنه الجاسوس الصواب أنه يقتل، وبعض العلماء قال لا يقتل، وحاطب لم يقتل منعه هذين الأمرين: شهود بدر وأنه صادق في تأويله، ولكن الذي ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب وليس معصوما عنها، والله يعفو عنه. وداخل في هذا الحديث: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهو يوفق ويسدد لما يمحو الله لما يمحو هذه الكبيرة، إما توبة أو حسنات أو غيرها كما سبق، أو مصائب أو شفاعة النبي أو غيرها. ولقد والله أعلم أنه تاب لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تاب من هذه الكبيرة. نعم، صلى الله على محمد وسلم.
صلى الله عليك. ما يدل على أن فعله هنا رضي الله عنه ليس كفرا؟ دين الله سبحانه وتعالى ناداه وخاطبهم باسم الإيمان.
يعني نعم، هو مو كافر، هو أقول ليس بكافر، ارتكب كبيرة، لكن غيره
أقصد من
التجسس. هذا الآن خطاب نزل في شأن حاطب: يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم بالحق. فالتجسس كبيرة، لكن هل تصل إلى الكفر أو لا تصل إلى الكفر؟
ذكرت من هذا من موالاة الكفار وهي معصية كبيرة، أما التولي فهو ردة.
نعم، التولي ردة لا شك. المعصية إيش؟
ذكرت من هذا من موالاة الكفار وهي معصية كبيرة.
نعم،
أما التولي فهو ردة.
نعم، تولي الكفار يعني محبتهم هذا كفر. نسأل الله السلامة والعافية. وأما التجسس فهو من كبائر الذنوب، وحاطب وقع في هذا الكبيرة كما وقع حسان في الكبيرة في الإفك وحملة ومصطفى بن أثاثة وغيرهم، وكما حصل بعض الصحابة الذين جلدوا في الخمر. والمقصود أنهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا صغائر، إنما العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشرك وعن الكبائر وفيما يبلغ عن الله. نعم، من غدا إن شاء الله كل الجزء الثامن، المجلد الثامن نبدأ إن شاء الله المجلد الثامن. نعم نعم، لا ما يلزم، ما هو صحيح. الموالاة التولي غير، والتولي محبة الكفار، وينشا عن المحبة النصرة والمساعدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم. هذا التولي، حكم عليه بأن التولي كافر منهم، من يتولهم فهو منهم. أما الموالاة، هذه كبيرة، الموالاة معاشرة الكفار ومصادقتهم والإسرار والإفضاء إليهم بالأسرار واتخاذهم أصدقاء أخدان من دون المؤمنين، اتخذهم أولياء، هذه الكبيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو صلى الله عليه وسلم هو معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر. وقال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر. فلما استوى صلى الله عليه وسلم على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه صلى الله عليه وسلم على راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام يفطرون. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس. فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في غزوة الفتح وهي في رمضان، وهذا بالاتفاق على أنها في رمضان، وكذلك غزوة بدر في رمضان، وغزوات وكذلك غزوات المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فرمضان شهر الانتصارات، ولهذا
جزم المؤلف فقال باب غزوة الفتح في رمضان. ذكر حديث ابن عباس من 4 طرق أو أكثر من الطرق المتعددة. الطريق الأول حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك، قال هذا هو الزهري وموصول بالإسناد المذكور. وكذلك وقوله عن عبيد الله بن عبد الله أيضا كذلك موصول بالإسناد المذكور، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد، والكديد فسر بأنه الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشعر. وكذلك أيضا لم يزل يقصر الصلاة حتى انسلخ الشهر، قام 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. الطريق الثاني هي أن النبي خرج في رمضان من المدينة ومع 10,000، قل وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة. هذا وهم، والصواب 7.5 سنين كما نبه عليه الشارح رحمه الله. بعضهم تأول على أن 7.5 سنين وأنها بعد في آخر شعبان تدخل السنة الأخيرة فتعتبر دخولها، لكن لا أقرب أنه وهم كما نبه عليه الحافظ رحمه الله، أن على رأس 7 سنين من مقدمه عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لأن الغزو في السنة 8 من الهجرة، فإذا علت السنة الأولى والسنة الثانية تقول السنة الثانية هي النصف بعد 7.5. فسار هو ومعه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصوم حتى بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد، أفطر. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، يعني والآخر من أمره أنه أفطر عليه الصلاة والسلام في السفر، ودل على مشروعية الفطر في السفر. الطريق الثالث عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، استشكل قوله إلى حنين، قال بعضهم لعله وهم خرج إلى مكة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنين بعد فتح مكة وفي شوال ليس في رمضان. قال بعضهم لا، إن تأويله يعني إلى حنين أي التي وقعت عقب الفتح، لأنها لما وقعت إثرها أطلق الخروج إليها، هذا تأويل. وقال بعضهم إنه يجوز أن يكون خرج إلى حنين في بقية رمضان، وهذا بعيد أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة قيل في 10 رمضان وأقام بمكة بقية رمضان يقصر الصلاة، ولم يخرج إلى حنين إلا بعد رمضان. فهو إما أن يقال إنه وهم أو يقال المعنى إلى حنين التي وقعت عقب الفتح والناس مختلفون، فالصائم المفطر. فلما استوى على راحلته دعا بإناء من ماء فوضعه على راحته أو راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. والطريق التي بعدها العباس قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر ليتقووا على العدو، فقال لكم صبحوا عدوكم والفطر أعوان لكم فأفطروا، فكانت رخصة. ثم نزل منزل آخر فقال فأمرهم أن يفطروا أيضا، قال إنكم صبحوا فأفطروا. ثم بلغه أن أناسا صاموا بعد ذلك فقال أولئك العصاة، فدل على وجوب الفطر في الجهاد في العدو ليتقوى على العدو، وأنه يجب عليهم يفطروا لأنه أعون لهم. وأما السفر في غير الجهاد فهو مخير بين الفطر وبين الصيام، كما قال ابن عباس يقول فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وتكون المسافر له أحوال. الحالة الأولى حالة يجب فيها الفطر كالسفر للجهاد، يجب عليه أن يفطر لأن صومه يضعف عن الجهاد، وسافر للجهاد وخرج للجهاد، وكل ما كان أقوى له وأعول على العدو يجب عليه أن يفعله، والفطر أقوى له فيجب عليه أن يفطر، وإذا أصاب فهو آثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثانية أن يكون السفر غير الجهاد ولكن يكون معه مشقة، كان يكون الوقت حارا ويشق عليه الصوم، ففي هذه الحالة يستحب له الفطر ويكره في حق الصيام، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، يعني سقط من شدة الحر، فقال: ما هذا؟ قال: رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة أن يكون السفر لغير الجهاد ولا يشق عليه الصوم، ففي هذه الحالة مخير بين الصيام وبين الفطر، له أن يصوم وله أن يفطر، لحديث ابن عباس: من شاء صام ومن شاء أفطر. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أسفاره والصحابة مختلفون، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، واختلف العلماء في أيهما أفضل على ثلاثة أقوال. قيل: الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، ولأنه في رمضان أعوان له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث خرجنا في سفر وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والقول الثاني أن الفطر أفضل لأن فيه رخصة، لأن فيه قبول للرخصة، وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فيكون أفضل. وقال آخر من العلم: إنهما على حد سواء، الفطر والصوم على حد فضل. وقال الطائفة أيضا: إن الصيام لا يصح، وهذا قول ضعيف قول مرجوح. وهذا القولان يعني ينظر أيهما الأرجح، الفطر أو الصيام. فقد يقال أن الفطر أفضل وقد يقال أن الصيام أفضل. وإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر؟ أو سافر في أثناء رمضان فهل له أن يفطر؟ قال بعض العلماء: لا يجوز له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم، وإنما يتم ذلك اليوم إذا كان في رمضان. والصواب أنه يجوز له أن يفطر، للنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في أثناء اليوم، وكذلك إذا سافر في رمضان يجوز له أن يفطر في أثناء رمضان، خلافا لبعض العلماء القائلين بأنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا أدركه رمضان في السفر، أما إذا صام في الحضر ثم سافر فلا يجوز له أن يفطر، وكذلك إذا صام أول يوم في الحضر فلا يجوز له أن يفطر. والصواب أنه يجوز له الفطر، إذا سافر في رمضان يجوز له أن يفطر، وإذا صام يوما يجوز له أن يفطر في أثناء اليوم. يقول الزهري: إنما يؤخذ بالآخر، فالآخر يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر، فالآخر ظاهره أنه يرى أن الفطر أفضل، لأنه هو الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفطر. نعم.
باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقى يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل. عندي هنا المثبت حطم الخيل، قال أي ازدحامه، وفي رواية خطم الجبل بالخاء المعجمة، أي أنف الجبل انتهى من الشارع.
يقول عند الخيل، يقول نعم في رواية ايش
المثبت؟
نعم،
حطم الخيل أي ازدحامها، وفي رواية خطم الجبل بالخاء المعجمة أي أنف الجبل.
زين، رواية. طيب،
والله أعلم. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجالت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة 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 على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال: يا عباس، من هذا؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال: مثل ذلك. ثم مرت ساد بن هذيم فقال: مثل ذلك. ومرت سليم فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم ساد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فقتل من خيل خالد رضي الله عنه يومئذ الرجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. حدثنا أبو
الوليد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب هو باب من أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ذكر قصة مجيء جيش النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه مكة، وذلك أن النبي بغتهم في ديرهم في بلدهم لأنهم نقضوا العهد. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة دعا الله أن يبغتهم في مكة، وأمر يعني جاء جعل له عيون عليه الصلاة والسلام يمنعون وصول الخبر إلى قريش. وبلغ قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، أن النبي خرج، ولكنه لم يبلغهم الخبر يعني بلوغا واضحا، لكن بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. فخرج أبو سفيان من حرب وحكيم بن حزام وبدير بن ورقة يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو، هل سار في أي مكان، ما يدرون، هو عندهم بغتهم قريب منهم. فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل، فإذا هم وكانوا في الليل، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، كان نيران أهل الموسم في الحج. فقال أبو سفيان ما هذا، يقول لمن معه حكيم الحزام وبدير بن ورقة، لكأنها نيران عرفة. فقال أبو ديل بن ورقة نيران بني عمرو، هذه نيران بني عمرو. قال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش له حرس، فرآهم ناس من حرس النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، أخذوا أبا سفيان وحكيم الحزام وبديل بن ورقة، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو سفيان ورجع صاحبيه في بعض الروايات، في بعضها أنهم أسلموا جميعا ورجع صاحبه، في بعضها أن العباس أخذ، العباس أخذ أبا سفيان. وفي بعض الروايات أن أبا سفيان أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبا سفيان الإسلام وتلكى وقال وينك، أسلم قبل أن تضرب عنقك. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله، قال ثم أتشهد أن محمد رسول الله، قال هذه في النفس منها شيء وما أحلمك، ثم شهد شهد الحق وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أبا سفيان عند خطم الجبل أو عند مرور الخيل حتى ينظر إلى المسلمين وينظر إلى الكتائب حتى يتقوى إيمانه، لأنه دخل الإسلام من جديد الآن ولا يزال فيه بقية. ولهذا أمر النبي العباس أن يحبسه عند مرور الخيل أو عند خطم الجبل حتى ينظر المسلمين، فحبسه العباس. فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة، الكتيبة قطعة من الجيش تمر على أبي سفيان، كل ما مرت كتيبة يسأل أبو سفيان العباس فيخبره. فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه، قال هذه غفار، قال ما لي ولا غفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيل فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، كتيبة عظيمة. قال من هذا، قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة لما مر بأمس يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، يعني يوم الوقت لها العمة، اليوم تستحل الكعبة. فعند ذلك تأثر أبو سفيان فقال أبو سفيان يا عباس حبنا يوم الذمار، يعني يوم الهلاك. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خفض رأسه وتواضع لله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وأمسك بالزمام وهو عليه الصلاة والسلام متواضع، قد خفض رأسه تواضع لله عز وجل. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم ما قال سعد يا رسول الله، ما قال ما قال، قال قال كذا وكذا، قال اليوم يوم الحمى، اليوم تستحل الكعبة، فقال كذب سعد، أي أخطأ. ويطلق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع، ولو كان القائل بنه على غلبة الظن، ومنه قول كذب صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ، فيقال لمن أخطأ كذب. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ الراية من سعد وتعطى ابنه عقوبة له لما قال هذه الكلمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية منه وأعطاها لابنه، ورأى أنه حينما أعطاها ابنه ما بعدت عنه الراية، لكن تأديبا له، تأديبا له حينما قال هذه الكلمة أمر أن تنزع الراية منه وتعطى ابنه. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. ثم قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خادم الوليد أن يدخل من أعلى مكة. هذا مخالف للحديث الصحيحة أن خالد دخل، الحديث الصحيح أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، ولعله حصل انقلاب على الراوي، لعله حصل انقلاب. قولوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة، الصواب أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، حصل انقلاب على الراوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وهو كدا بالفتح والمد، ودخل خالد من أسفل مكة وهو كدا بالضم والقصر، وهناك مكان آخر يقال له كدي بالضم والتصغير، في كدا وكدا وكدي. ولهذا قال العلماء يستحب لمن قدم مكة حج والعمرة أن يدخل مكة من كدا وأن يخرج من كدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالدخول من كدا والخروج من كدا. وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضم ومخرج، افتح وادخل كدا واضم ومخرج كدا، فالدخول بالفتح والخروج بالضم، افتح وادخل واضم ومخرج من كدا، دخول من كدا وخروج من كدا. وفيها هذا، وهذا فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن مكة فتحت عنوة بالقوة. ولهذا جاء فيها أن في حصل مناوشات، خالد بن الوليد أوبشت له قرش أوباش، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني رأيت أحد فاحصدهم حصدا حتى تلقوني على الصفا، فدل على أن فتحت عنوة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن فتحت صلح، ومن العلماء قال إن الأمر مبهم، ومنهم قال بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلح، والصواب أنها فتحت عنوة. وأشكل على بعض العلماء قال كيف كانت فتحت عنوة ومع ذلك ما أوقفت، والوقف يوزع، يوزع على الغانمين، والوقف لا يباع ولا يشترى، ومكة تباع وتشترى. ولهذا الشافعي رحمه الله لما قال فتحت صلحة صلحا يقول فتحت صلحا فبيوت مكة وتباع، تباع وتشترى وتؤجر، وما قال إنها فتحة عنوة يقول كانت رباع مكة وبيوتها تدعى السوائب، من شاء نزل ومن شاء بدون ثمن، لأنها وقف. ومن العلماء فصل وقال لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها. شوف كلام الشارح على كلام في صفحة في 12، وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة، صفحة 12 بعد ثمان صفحات أو أربع ورق، بعد أربع ورق وقد تمسك بهذه القصة صفحة 12 من قال إن مكة فتحت عنوة هو قول الأكثر. وعن الشافعي وروي عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع هذا التأمين.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول أكثر،
هذا قول الجمهور والصواب، وعن مكة فتحت عنوة. نعم.
وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع لما وقع هذا التأمين، ولإضافة الدور إلى أهلها، ولأنها لم تقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها.
هذه حجة الشافعي والجماعة، يقول إن فتح صلحا قالوا لما وقع لأن الرسول أمنهم، قال من دخل داره فهو آمن، ولأن الدور أضيفت إلى أهلها، الدور أضيفت إليهم، دور مكة أضيفت إلى أهلها، ولأنها لم تقسم بين الغانمين، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لو كانت فتحت عنها قلنا جاز إخراج الدور من أهلها، فتح عنها غنيمة للمسلمين ولا تعجر ولا تباع. نعم.
وحجة الأولين ما وقع من التصريح من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه حل ساعة من نهار ونهيه عن التأسي به في ذلك، وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلاد بل بلا البلد عنوة ويمن على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم.
يعني هذا الجواب من قال بأنها فتح عنوة، يقول لا يلزم أن تكون تقسم الأراضي، فتح عنوة ومن على أهلها وترك لهم دورهم وغنائمهم. نعم،
لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها، بل خلاف ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك ومتعبد الخلق، قد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والباد. وأما قول النووي، احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة فيه نظر.
نعم، هذا النووي شافعي، والحافظ الشافعي، لكن النووي رحمه الله عنده تعصب لمذهب الشافعي، يميل إليه أحيانا، تعصب عفى الله عنه وعنه، ودائما يقول ومذهبنا ومذهب الجمهور، ويستدل الشافعي، فعنده بعض. أما الحافظ أقل تعصب، ما يتعصب، لكن النووي رحمه الله بعض التعصب، اللي يحتجب الشافعي يقول إن النبي صالح بمر الظهران قبل دخول مكة، قبل دخول مكة صالح قبل أن يدخل مكة، وما جاء لفتح مكة كيف صالح. نعم،
لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تقدم، وكذا من دخل المسجد كما عند ابن إسحاق فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال. والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن قريشا وبشت أوباشا لها وأتباعا فقالوا نقدمها،
وبشت أوباشا،
الله عنك، وبشت أوباشا لها وأتباعا فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، ونصيب أعطيناه الذي سألنا.
نعم، كيف يكون صلح وهم بشت أوباش وقاتل من قاتل منهم؟ أين الصلح؟ نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون أوباش قريش، ثم قال بإحدى يديه على الأخرى أيحسدهم حصدا حتى توافوني على الصفا، قال فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا إلا قتلناه. وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل، ولا أظنه عن إلا الاحتمال الأول فيما ذكرته.
هذا الحافظ يرد على النووي، كل منهم شافعي. النووي احتج الشافعي بأن فتح الصنع صلحا لأن صالحا مر الظهران، والحافظ يرد عليه. نعم،
وتمسك أيضا من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس لعلي،
كان هذا قول ثالث، يقول مبهم الأمر، مبهم، يحتمل أن يكون صلحا ويحتمل أن يكون عنوة. نعم،
وتمسك أيضا من قال إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس لعلي يجد بعض الحطابة أو صاحب لبن،
حطابة ليحتطبون يعني،
فقال العباس لعلي يجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وعند موسى بن عقبة في المغازي، وهي صح ما صنف في ذلك عند الجماعة مع نصه، أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قال يا رسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يجمعها الله لي فتح مكة وإعزاز الإسلام بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموال. فقال أبو سفيان وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت أن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنونهم؟ قال: من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا: فبعثنا نؤذن بذلك فيهم. فعفو الله عنك. فبعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها. فلما توجه قال العباس: يا رسول الله، إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد فرده حتى تريه جنود الله. قال: افعل. فذكر القصة. وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكأن هذا أمانا منه، لكن فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة. فمن ثم قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عن وهو الأمان كالصلح. أما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره صلى الله عليه وسلم بالقتال، وبين حديث الباب في تأمينه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يكون التأمين علق بشرط، وهو ترك قريش المجارة بالقتال. فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور.
لا، المقصود منقوص رضي، إذا أسند إلى جماعة يضم قبله رضوا. أما إذا كان ألف قبل ألف كمقصور فإنه يفتح ما قبله. غزا غزوا، رمى رموا، رضي رضوا.
نعم. ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوه، لأن العبرة بالوصول لا بالاتباع، وبالأكثر لا بالأقل.
لا بالأتباع.
لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع، وبالأكثر لا بالأقل. ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجري فيها قسم غنيمة ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عن وهو عند أبي داود بإسناد حسن. عن جابر أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. وجنح الطائفة منهم الماوردين إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة.
هذا يقول الرابع، يعني أن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا. نعم نعم.
إلى أن بعض وقرر ذلك الحاكم في الإكليل. والحق أن صورة فتحها كان عنوة، ومع معاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان. ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحا.
أما أولا
فلأن الإمام مخير في قسمة الأرض بين الغانمين إذا انتزعت من الكفار، وبين إبقائها وقفا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها. وأما ثانيا فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال، لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار فتأكلها، وتصير الأرض عموما لهم، كما قال الله تعالى: فادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الآية والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا. وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في باب توريث دور مكة من كتاب الحج.
نعم. وهذا خلاف العلماء في في مكة، هل فتحت عنوة أو فتح صلحا أو بعضها فتح عنوة وبعض صلحا، أو أن الأمر مبهم. أربعة أقوال، وهذه المسألة فيها إشكال، ذكر العلماء وذكر الخلاف فيها. فمن قال أن فتحت عنوة يقول يلزم من ذلك أنها لا تباع ولا دورها ولا تشترى، لأن وقف لا يجوز البيع في مكة، بيع أراضيها ولا إجارتها ولا هبتها. ولهذا قال كانت على عهد عمر تدعى السوائب، دور مكة تدعى السوائب، من شاء من احتاج سكن ومن رفع ولا هناك تأجير ولا بيع ولا شراء. والقول الثاني قول الشافعي أنه فتح صلحا، وعلى هذا يجوز جميع أنواع التصرفات فيها، تباع وتشترى وتؤجر. والقول الثاني أن بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة، وقيل أن الأمر مبهم. ومن العلماء من قال لا يجوز بيع أراضيها ويجوز بيع تأجيره ويجوز التأجير. والصواب أنها فتحت عنوة كما هو صريح الحديث أنها فتحت عنوة، ولا يلزم من ذلك ما يترتب على هذا، كما قال السهيلي لا يلزم أن تكون أن لا يتصرف فيها تصرفات البيع والإجارة، لا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها، كلا أن الإمام مخير بين قسوة الأرض كما قال السهيلي، بين قسوة الأرض بين الغنيمة وبين إبقائها وقفا على المسلمين. ولأن بعض العلماء يقول لا تدخل الأرض في حكم الأموال، ولأن مكة اختصت بغيرها من البلدان بأنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعل الله حرما سواء العتم فيه والبعد. وهذه يعني المسألة ما أشكلت على يعني كثير من العلماء. وأذكر من أشكل عليهم الأمر فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كأنه ذكر المسألة مرة وذكر الخلاف، وقال أن أذكر الخلاف لما سئل هل يجوز بيع دور مكة، قال المسألة مشكلة علي، وأنا أذكر لكم الأقوال، أقوال من قال أنها وقف حجة كذا، ومن قال كذا، وقول الشيخ كذا، وأنا متوقف يقول ما ظهر لي يعني الأمر. ومن كان عنده أموال يقول فلا ينبغي له أن يشتري عقارات في مكة، وإنما يشتريها في غير مكة، لأن الأمر فيها شبهة رحمه الله. والصواب أنه فتحت عنه، وأنه وليس في الأمر يعني إشكال، لأن كما سبق لأنه الإمام مخير بين قسمتها وبين وقفها، ولأن مكة لها خصوصية خاصة، وهي أن الله تعالى جعلها مناسك لعباده، فلها خصوصية لأنها دار النسك ومتعبد الخلق، وقد جعل الله تعالى حرمها سواء العاكف فيه والباد. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يجتمع الناس حوله لرجعت كما رجع. حدثنا سليمان.
نعم، هذا في الترجيع، ترجيع. قال عبد الله مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. الترجيع قال العلماء هو ترديد القارئ الحرف في الحلق، ترديد القارئ الحرف في الحلق، ومثلوا له بأن يقول تعالى كفتح مبينا كذا، هذا الترجيع. هذا هكذا ذكر العلماء أن الترجيع هو هذا الترديد، قال ترديد القارئ الحرف في الحلق. وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع عبد الله بن مغفل. عبد الله مغفل أراهم ترجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال افتهموا بينا وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس لرجعت حولي كما رجع عبد الله بن مغفل. وقال الشيخ رحمه الله الترجيع هو التكرار للخشوع للتخشع والتدبر، ولم أرى أحدا قال هذا. إنما الشراح إنما ذكروا أن الترجيع ترديد الحرف في الحلق كذا، وكان المقصود منه التخشع والتدبر، قال هو التكرار للتخشع والتدبر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يردد آية حتى الصباح، وهي قوله تعالى وإن تعذبهم فإنهم عبادك. ذكر الحرف هنا كما ذكر أن غيره أن الترجيع ترديد الحرف في الحلق، ترديد الحرف في الحلق للتخشع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا كذا، هكذا ترديد في الحلق. أو أن التخشع تكرار الآية، تكرار حال التخشع والتدبر. نعم نعم، في القراءة قراءات قراءات ايش؟ لا لا، هو الترجيع هذا يقول ترديد حرف واحد في الحلق، او ان الترجيع تكرار يعني التخشع والتدبر. نعم، اما القراءات شيء اخر، القراءات قراءة مستقلة. نعم.
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين ننزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب.
عقيل عقيل
الله عنه. قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين ننزل غدا في حجته؟ ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
نعم، هذا الحديث هذه الحديث ثلاثة كلها معناها واحد، فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمن الفتح يا رسول أين تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على ما بيدهم من الأموال والعقار، ولم يرد على المسلمين يوم فتح مكة أموالهم ولا دورهم ورباعهم. ولهذا قال النبي هل ترك لنا عقيل من رباع أي دور وأموال؟ وذلك أن عقيل وطالب ورث أباهما أبا طالب، كان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه، فلما مات ورثه عقيل وطالب لأنهما كافرين، ولم يرثوا علي لأنه مسلم، والنبي قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فأبو طالب مات على الشرك فورثه من أبنائه المشركين، ورثه عقيل وطالب، ورث أباهما أبا طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما في أيديهم. قالوا هل ترك العقيل من الرباع؟ يعني الرباع الدور يعني ورثها عن أبي طالب ولم ينتزعها منه، فدل على أن أقر الكفار على ما في أيديهم من الأموال، لأن ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من مال أخذه أبو طالب، وأبو طالب لما مات ورثه ابناه الكافران ولم يرثوا ابناه المسلمون منهم علي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار على ما بأيديهم، أقرهم على ما بأيديهم. ولو كان ولو لم يقرهم لأخذ انتزع من عقيل أموال أبيه، لكنه أقرهم على ما بأيديهم من الأموال والعقار، ولم يرد على المسلمين يوم الفتح أموالهم ولا دورهم ولا رباعهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسامة أين تنزل غدا، هل تنزل في بيتك في مكة؟ قال ما لي بيت، بيتي أخذوا عقيل، عقيل حينما ولد ما، وهل ترك العقيل من رباع؟ هل ترك العقيل من منزل؟ ما ترك شيء منزل، عقيل استولى على ورث أباه أبا طالب، وماله وما خلفه والد النبي صلى الله عليه وسلم استولى عليه أبو طالب، ولما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب ولم يتركوا شيئا. ولهذا لما قال أسامة أين تنزل يا رسول الله، تنزل في بيتك في مكة؟ قال ما لبيت، بيت أخذ عقيل، وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، يعني أن عقيل وأبا طالب لما كان كافرين ورث أباهما أبا طالب، ونحن لا نرث الآن لأن نحن مسلمون، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب، من اللي ورثه؟ قال ورثه عقيل وطالب لأنهما كافران، ثم أسلم عقيل بعد ذلك ومات طالب على دين قومه قبل بدر، طالب مات على دين قومه قبل بدر وعقيل أسلم بعد ذلك. وقال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته، ولم يقل في حج ولا زمن الفتح. حديث ثاني حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. والخيف من حجر من قلظ الجبل وارتفع عن مسير الماء، يعني الوادي. لما قيل للرسول هذا في حجة الوداع أين تنزل، أين تنزل غدا، هذا قال في حجة الوداع، قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزل بالخيف، والخيف هي مسير الوادي، وهذا المكان هو الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر، يعني تحالفوا وتعاقدوا على أن يحاصروا بني هاشم ولا يبيعون معهم ولا يؤكلونهم ولا يشاربونهم ولا ينكحونهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فحصرت بنو هاشم، دخل معهم بنو عبد المطلب وجاء ودخلوا في الشعب ومنهم وكافرهم 3 سنين حتى أصابه حصار اقتصادي، حتى أصابه شدة في هذا الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوادي الذي أظهر فيه شعائر الكفر نريد أن ننزل فيه نظهر فيه شعائر الإسلام، المكان الذي حصرنا فيه وتقاسر فيه تحالف فيه على الكفر هو المكان الذي ننزل فيه غدا إن شاء الله. منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسم على الكفر، لإظهار الإسلام في المكان الذي أظهر فيه الكفر وتقاسم تحالف على الكفر. حديث ثاني حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا، قوله حين أراد حنينا لعله وهم بعض الرواة، وصابوا حين أراد فتح مكة، منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني تحالفوا هالمكان، تقاسمت قريش وتحالفوا على الكفر وعلى القطيعة، حيث حصروا بني هاشم حصار اقتصادي حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وأظهروا فيه شعائر الكفر فنحن ننزل فيه غدا إن شاء الله لنظهر شعائر الإسلام في هذا المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر. نعم لا 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 نعم ها فسر في قوله لا، لأن النبي أقرهم على ما هم عليه، أموالهم ودورهم وحتى أنكحتهم كلهم مقروا على ما كانوا عليه النكاح، لما أسلموا كل أسلموا بقوا على ما كانوا عليه، زوجاتهم لم يفسخ النكاح ولم يفسخ تملكهم من أموالهم، أقرهم على أموالهم ونكاحهم، ما قال جددوا النكاح لأنكم كفار بل أبقاهم وكذا، ولا انتزع الأموال منهم، أبقى على ما هم عليه، أموالهم ملك لهم وزوجاتهم بقيت على نكاحها ولا تحتاج إلى تجديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتله. فقال قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. حدثنا صدقة.
نعم، شوف كلام الشارح في آخر صفحة 14 السؤال. وكان أبو طالب آخر سطر، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله.